تقدم لكم الدرس 45 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. قال رحمه الله: وهو أمانة في يد المرتهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيها حكم الرهن، هل هو أمانة أو مضمون، وهل يد المرتهن تعتبر يد أمانة فلا تضمن إلا إذا فرطت، أم أن يده يد ضمان فتضمن مطلقا. توضيح هذه المسألة: لو جئت إلى رجل وقلت له بعني بيتك 100,000، فقال قبلت، قلت له ولكني لا أعطيك 100,000، بعني 100,000 أعطيكها بعد سنة، قال قبلت، ولكن أعطني رهنا لقاء هذا المال، فأعطاك سيارته، فهذه السيارة رهن. لو أنه أخذ هذه السيارة ووضعها عنده ثم تلفت في يوم من الأيام، إما أن تتلف بسبب تعد منه وتقصير، كأن يحركها ثم يحدث لها حادث فتتلف، فحينئذ يده يد ضمان. إذا حرك الرهن دون إذن من المرتهن فإنه يضمن بكل حال. هذا بالنسبة للحالة الأولى، وهي التي يقول عنها العلماء: إذا تصرف في الرهن في الشيء المرهون دون إذن من صاحبه، فالتصرف بدون إذن من صاحبه تصرفا يوجب الهلاك أو فساد السلعة أو فساد العين، فإنه يوجب عليه الضمان. لكن لو أنه وضع الرهن عنده فجاء شيء وأتلفه بدون اختيار منه، كأن يكون مزرعة فاجتاحها سيف، أو يكون مثلا ثمرة فأصابتها جائحة، فهل هذا الفساد والتلف الذي تلف به الرهن بدون تقصير منك وبدون تعد منك تضمنه أو لا تضمنه؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. بعض العلماء يقول: من وضع عندك رهن بيتا أو أرضا أو مزرعة أو متاعا أو طعاما ثم تلف هذا الشيء أو سقط فإنك تضمن، وتكون يدك يد ضمان على هذا القول. بناء على هذا القول، إذا كانت قيمة البيت 10,000 ريال والرهن الذي دفع الدين الذي دفع في مقابله الرهن 5,000 ريال، فحينئذ يكون ضامنا لل5,000 الباقية، تكون يده يد ضمان لل5,000 التي هي أصل الدين، وال5,000 الزائدة يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا فرط. هذا مذهب الحنفية رحمهم الله. هناك قول ثامن يقول: من وضع عندك رهن ولم تتعدى ولم تفرط، وإنما حافظت على الرهن، فجاء بلاء أتلف هذا الرهن وفسد بسببه هذا الرهن، فإنك لا تضمن، ويدك يد أمانة لا تضمن إلا إذا فرطت. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وهو الذي سار عليه المصنف رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يغلق الرهن ممن رهنه، وهو حديث أبي هريرة، لا يغلق الرهن ممن رهنه له غرمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن ممن رهنه يعني من الرهن، له غرمه يعني إذا زاد سعره فإنه يزيد على ملكه وضمانه، وعليه غرمه يعني لو تلف بآفة سماوية ودون تعد أو تلف بدون تفريط ممن ارتهن عنده فإنه يتحمل المسؤولية، أعني صاحب الرهن. وهذا القول هو الذي اختاره المصنف وهو الصحيح. أما القول الأول فقد احتجوا بحديثين ضعيفين. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن بما فيه، أي مرهون بما فيه. بناء على هذا الحديث قالوا: الرهن بما فيه، معناه من وضع عندك رهن ب10,000 ودينك عليه 10,000 وتلف هذا الرهن فإنك حينئذ لا تطالبه بشيء، فالرهن تلف على ضمانك ويبك يد ضمان. على هذا القول الأول. الحديث الثاني وهو أيضا حديث مرسل ضعيف، وفيه أن رجلا رهن عند رجل فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلف الفرس، نفق الفرس، فجاء الرجل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك عليه من حق، يعني أن الفرس يعتبر قيمة لقاء الدين. أما الحديث الأول فحديث أبي هريرة يروى مرسلا وموصولا، روايته موصولا عند البيهقي بسند ضعيف، وروايته مرسلا عند أبي داود في المراسيل بسند صحيح، مرسل صحيح لكن مرسل لا يحتج به ما لم يكن موصولا متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يقوى الاحتجاج به. وأما الحديث الثاني حديث الفرس فإنه مرسل ضعيف، وعلى هذا فالصحيح مذهب الجمهور أن من وضع عندك رهنا فإن هذا الرهن إذا لم تفرط ولم تتعدى فإنك لا تضمن. فلو قال لك: خذ هذا البيت واعتبره رهنا لقاء 400,000 التي هي لك عليه، فأخذت البيت وسقط البيت وانهدم فإنك لا تضمن إذا كان سقوطه بدون تفريط، لكن لو كان سقوط البيت وانهدامه بتفريط منك، كأن يعطيك البيت رهنا ثم وضعت متاعا في السطح أثقل السطح فانكسر وانهدم فإنك تضمن، لأنك في هذه الحالة تعديت، وحينئذ إذا تعدت يد الأمانة ضمنت. فخلاصة ما سبق أن الرهن إذا وضع عند أحد الذي هو المرتهن ولم يتصرف فيه ولم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن إذا تلف ذلك الرهن، سواء تلف كله أو تلف بعضه. وحينئذ تلف على قسمين: تلف لا تبقى معه المالية، لا تبقى معه المالية، وتلف تبقى معه مالية. فالتلف الذي لا تبقى معه مالية مثل أن يعطيك عسلا أو يعطيك تمرا ثم التمر يفسد ويخمس فإنه تذهب قيمته وتذهب ماليته. ومثال الذي لا تذهب معه المالية كأن يعطيك عسلا يخمج بعضه ويبقى بعضه، فحينئذ لا تذهب المالية ويبقى الصالح منه، أو يعطيك بيتا رهن فينهدم البيت فإن أرض البيت لا زالت لها قيمة، ولربما بقية الأنقاض لها قيمة، فحينئذ يكون تلف مع بقاء المالية. فالتلف على قسمين: قسم تذهب معه المالية وقسم لا تذهب معه المالية بل تبقى. فإذا بقي شيء منه، بقي من المالية شيء، فإن كان موازيا للدين مثل أن يعطيك بيتا قيمته 1,000,000 ثم يتلف ويسقط وتكون قيمة الأرض بالأنقاض التي بقيت تقارب مثلا 500,000 والدين الذي له عليك 500,000، فحينئذ لا إشكال، تبقى المالية كما هي ويبقى الرهن كما هو. وتارة يكون التلف مذهبا لبعض الدين، مذهبا لا يوازي كل الدين ولكن يكون مذهبا لبعضه، فيكون مثلا الدين 100,000 فإذا تلفت العين صارت قيمتها 90 أو صارت 80 أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. وهو أمانة في يد المرتهن.
وهو أي الرهن أمانة. اليد تنقسم إلى نوعين. اليد تنقسم إلى قسمين. أي شيء يوضع عندك إما أن تكون يدك يد أمانة أو يد ضمان. يد الأمانة أن تأخذ الشيء فتحفظه وتقوم على رعايته ولا تتعدى ولا تقصر. رجل أعطاك 10,000 ريال وقال يا فلان ضع هذه 10,000 وديعها عندك، فإن أخذت 10,000 كما هي سواء كانت من فئة المئات أو من فئة الخمسمئات أو من فئة الخمسينات أخذتها كما هي بغلافها ونفس الأوراق التي أعطاك هي، فوضعتها في صندوق محفوظ وقفلت عليها وهذا الصندوق في مكان أمين، فإن يدك يد أمانة ومتى جاءك يطلب أعطيته إياه، فأنت لم تتعد ولم تقصر. لم تتعد لأنك لم تأخذ منها شيء، ولم تقصر لأنك وضعتها في نفس الصندوق الذي تحفظ في مثله. أما لو أعطاك 10,000 ريال وقال يا فلان ضعها أمانة عندك، فلما أخذت منه 10,000 قلت سأصرفها ثم وقت ما يطلب حقه أعطيه حقه فأخذت 10,000 وأنفقتها على مصالحك وأنت في نيتك وتعلم أنه متى ما جاء يطلبها في أي يوم من الأيام تعطيه، فحينئذ إذا صرفت 10,000 في أي شيء لك غنمه وعليك غنمه، تتحمل مسؤولية 10,000 وتصبح يدك يدك يد ضمان تضمن 10,000. كذلك أيضا هذا يسمى بالتعدي، لأن المنبغي عليك أن تأخذ 10,000 كما هي وتقفل عليها، فإذا أخذتها لتجارة أو مصلحة خاصة فقد تعديت، فإن استأذنته صار قرضا انتقل من الوديعة إلى القرض. إن استأذنته وقلت يا فلان 10,000 التي لك عندي سأصرفها في مصالحي ومتى ما طلبتها مني أعطيك، قال لا بأس، في هذه الحالة يصبح قرضا. في الحالة الأولى وديعة والوديعة تحفظ كما هي، وفي الحالة الثانية تكون قرضا. أما التعدي أن تتصرف كما ذكرنا، والتفريط أن يعطيك 10,000 فيقول يا فلان ضعها وديعة عندك، فأخذتها ووضعتها على طاولتك أو مكتبك وأنت في العمل أو الوظيفة ودخلت تتوضأ وجاء واحد وأخذها، فحينئذ قصرت، وهذا المبلغ بهذه القيمة لا يوضع في هذا المكان ما لم يحافظ عليه صاحبه. فيد الأمانة تضمن في حالتين، التعدي أو التقصير. التقصير في الحفظ يضع مثلا في صندوق خشب يمكن كسره فإن هذا يعتبر تقصير، وأما التعدي أن يأخذها ويتصرف فيها. جاءت رجل وقال يا فلان سيارتي هذه أنا سأسافر ضع سيارتي عندك حتى آتيك، فأخذت السيارة ووضعتها في مكان أمين. فلو أنه جاء بعد السفر وأراد أن يحرك السيارة وإذا السيارة تالفة ما تتحرك، لا تضمن شيئا لأنك لم تتعد ولم تقصر، فيدك يد أمانة. لكن لما أعطاك السيارة وشافها فجئت يوم من الأيام وأشغلتها وخرجت بها إلى حادث من حوائجك فصار لا قدر الله حادث أو تلف شيء في السيارة تضمن لأنك تعديت، وفي هذه الحالة تكون يدك يد ضمان. في المقصود هناك يد تسمى يد أمانة وهناك يد تسمى يد ضمان. فالأصل في الأشياء التي تكون ملكا لك أنت أن تتحمل مسؤوليتها. الأشياء التي تملكها أراضي بيوت أطعمة أكسية الذي يكون الشيء الذي تملكه ما دام دخل إلى ملكيتك فربحه لك وخسارته عليك، هذا الأصل. فلو أن رجلا استدان منك 10,000 ريال وقلت له خذ هذه السيارة وضعها عندك، فأنت تنصر في الأصل أنت الضامن، فإن وضعت سيارتك رهنا عنده فإن يده يد أمانة، فإن تصرف في هذا الشيء حينئذ ينتقل بتعديه أو تفريطه إلى الضمان. هذا معنى قوله رحمه الله ويده يد أمانة. نعم. وهو أمانة أي يد المرتهن يد أمانة لا تضمن إلا إذا قصرت أو تعدت. وهذا على أصح قولي العلماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الدار قطني وقال الحافظ بن حجر رجاله ثقات وغير واحد من العلماء يميلون إلى ثبوته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من الرهن له غنم وعليه غرم ما من يتعدى أو يفرط. نعم.
إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه.
إن تلف أي الرهن من غير تعد منه فلا شيء عليه, يعني الرهن الذي هو موجود عندك إن تلف وفسد بدون أن تتعدى فلا شيء عليه. لو أعطاك طعاما وقال لك أعطني 100 ريال قلت له أعطني قرضا, قال لك هذا التمر رهن عندك أما رهنا إلى نهاية الشهر أو نهاية الأسبوع وأسددك, أخذت التمر فوضعته في مكان حار أو في مخزن حار وقفلت عليه فإن التمر يفسد إذا كان في مكان حار وخزن في مكان منكسر, الغالب أنه يحمض ويفسد ففسد التمر تضمن, لأنك في هذه الحالة قصرت في حفظ الأمانة. ولكن لو وضعته في مكان يحفظ في مثله وجاء أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي السوس ويتلفه, هذا المكان ليس فيه السوس وليس المكان يوجد فيه ولكن تلف بإرادة الله عز وجل وقدره فأنت لا تظن لأنك لم تفرط في حفظه لم تقصر ولم تتعدى, وعلى هذا يد المرتهن يد أمانة لا تضمن إلا نحمله مسؤولية الضمان إلا إذا تعدت.
ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه,
هذه فائدة يد الأمانة ويد الضمان. إن قلت إن الرهن إذا وضع عندك فهو أمانة فإنه إذا تلف يتلف على ملك صاحبه ولا يسقط من الدين منه شيء, فهذه هذا الرهن إذا وضع عندك ولم تتعدى وتلف بآفة سماوية كثمرة بستان قيمتها 30,000, هذه 30,000 قيمة الثمرة والدين 30,000, فلو أن هذه الثمرة التي في البستان جاءتها جائحة جاء مرض لا قدر الله وأتلف هذه الثمرة فإنك لا تظلم, ولا يسقط من دينك على صاحب البستان شيء. لكن لو أن البستان قيمة الثمرة فيه 30,000 وتساهلت في سقي البستان وتعاطيت أسباب التعدي فمنعت العمال من السقي وقصرت أو قصرت في حفظه, تعديت أو قصرت, فإن تعديت كأن تمنعهم من أن يسقوه فأصبحت قيمة الثمرة 20,000 فأنت تضمن ثلث القيمة وتكون على دينك, إذا كان دينك 30,000 تسقط منه 10,000 لأنك تتحمل مسؤولية التعدي حينما قصرت في السقي ومنعته من القيام بسقي البستان, هذا بالنسبة للتعدي. بالنسبة للتقصير أن هذا البستان من عادة صاحبه والمالك الحقيقة أن يقفله فأنت تركته مفتوحا فجاء السراق وسرقوا من ثمرته بقدر 5,000 ريال, تضمن هذه 5,000 لأنك قصرت في الحفظ ويدك يد أمانة فينزل من الدين قدر 5,000, فإذا كانت يدك يد أمانة لا يسقط من الدين شيء, وإن كانت يدك يد ضمان سقط من دينك على قدر ما حصل من التفريط في الرهن, لو استغرق الرهن كله فإنه استغرق, فلو كان تقصير المرتهن في حدود 40,000 والدين 40,000 فإنه يسقط ويسير رأسا برأس ويخرج لا شيء عليه. هذا بالنسبة لمسألة يد الأمانة ويد الضمان. فلما كان المصنف رحمه الله يميل إلى القول بأن المرتهن لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى فمعنى ذلك أن يده يد أمانة كما ذكرنا, فإذا تلف يعني تلف الرهن كله أو بعضه, إن تلف كله أو بعضه تلف على ملك صاحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غنمه وعليه غرمه, فإن كان التلف بتعد من المرتهن ضمن على قدر ما وقع من التلف وأسقط من الدين على قدر ذلك الضمان.
وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدليل.
وإن تلف بعضه، نحن قلنا التلف ينقسم إلى قسمين، تلف يذهب المالية وتلف لا يذهب المالية. فإن كان التلف يذهب المالية فحينئذ فسد الرهن، فسد العقد، لأنه فات المقصود من الاستيثاق. ويقول العلماء إن كان الرهن قد فسد فسادا كليا بحيث لا تبقى له مالية، مثلا لو قال له كما في القديم، لو أعطاه زعيرا أو أعطاه شاة، قال أعطني مثلا 500 ريال دينا، قال له أعطوني رهنا، قال هذه الشاة رهن أو هذا البعير رهن، فمات البعير أو مات الشاة، فحينئذ يفسد الرهن، لأن الرهن إنما شرعه الله عز وجل لكي تتوصل إلى حقك إن امتنع المديون من سداد الدين. وإذا مات وذهبت المالية فقد فسد العقد كله، فسد عقد الرهن. نعم، في هذه الحالة يقول لك الخيار في مسألة البيع، فإذا بعت بيتا 10,000 ريال وأعطاك رهن قيمته 10,000 ريال وقال لك سأسدد 10,000 ريال بعد سنتين، وأعطاك الرهن الذي قيمته 10,000 ففسد الرهن وذهبت ماليته، لك الخيار، وتقول له أنت بالخيار، من حقك أن تطالبه برهن جديد مكان الرهن القديم، ومن حقك أن تقول له أنا بالخيار، خيار ما أريد أن أبيعك، وترجع عن بيعك، لأن حقك في هذه الحالة سيذهب، لأن الحقوق إنما تضمن بالاستيثاق، فمن حقك ويقول لك الخيار. وعلى هذا يقول العلماء ذهاب المالية موجب للخيار. إن أقام مقامه رهن حينئذ لا إشكال، إن أقام مقامه رهنا يقوم بقدره وقيمته فلا إشكال. نعم.
وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين.
وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، مثل ما ذكرنا البيت، قال لك بعني مثلا أرضا، قلت له هذه الأرض بمليون، قال اشتريتها ولكن أعطيك المليون بعد سنة، قلت له أعطيني رهن، قال أرهن بالثاني، فأعطاك أعطاك البستان رهنا لهذا المليون. إن تلف البستان وبقيت المالية، تلف النخل الموجود فيه أو الزرع الذي هو موجود فيه، البستان كانت قيمته مليونا، ثم لما تلفت صارت قيمته 500,000 يعني نصف مليون، صارت النصف مليون أيضا رهنا، كلها رهن، تبقى الباقي من المالية يبقى رهنا، ومن حق صاحب الدين أن يعامله معاملة الرهن، فإذا لم يسدد باع ذلك القدر وأخذ ما فيه من المال قل أو كثر. فهذا مراد رحمه الله أنه إذا تلف بعضه وبقي بعضه فإنه يصير مرهونا كله بالدين، يعني يبقى رهنا للدين. نعم.
ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين.
ولا ينفك بعضه، هذه مسألة يسمونها آثار الرهن، يعني الآن رهن وبعد الرهن جاء وقت السداد، رجل اشترى أرضا بمليون ورهن مزرعة بمليون، فلما جاء وقت السداد سدد نصف مليون، مجموع سداده نصف مليون، بقي نصف المليون، قلنا له أعطي، قال لا ما أعطي، ليس عندي، أنا معشر، سنقول إنه لا ينفك لو أنه سدد النصف مليون قبل نهاية الأجل بشهر وطالب بفك نصف الأرض، لا نفك، وتبقى كل الأرض رهنا حتى تتم المدة ويتم السداد على المتفق عليه، لا يظلم ولا يظلم. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا دين وفي ذمتك وحق واجب عليك، فحينئذ تؤديه على الوجه المعروف. فإن عجزت عن السداد فقد أخذت العهد على نفسك أن صاحب الدين يبيع الرهن ويأخذ حقه، فإذا سددت بعض الدين لم يكن من حقك إخراج الوثيقة كاملة ولا إخراج ما سدد، فإلا في حالة واحدة، الحالة الواحدة هذه أن يكون الرهن متعددا لديون متعددة، فيقول مثلا عندي سيارة أعطني 10,000 ريال، خمسة آلاف أخذها اليوم وخمسة آلاف أخذها غدا، والخمسة آلاف الأولى أرهنها هذه السيارة، والخمسة الثانية رهنها هذه السيارة، فأصبحت الخمسة الأولى لها رهن مختص والثانية لها رهن مختص. إن سدد الخمسة آلاف كان من حقه أن يفك الرهن عن الأولى، لكن إذا كان المبلغ مع بعضه والرهن كله مستوفق للدين كله فلا ينفك بسداد بعضه، لا ينفك لسداد البعض، وعلى هذا يفصل في الديون. فما كان منها مجزأ والرهن مجزأ عليه بتجزئته كان الاستفاق للحق كلا بحسبه. مثلا أعطى مليون، قال 250 ألف أرهنك هذه مثلا الأرض، والثاني 250 أرهن بها المزرعة التي في المدينة، والخمسمائة الباقي أرهن بها العمارة التي في جدة. فحينئذ الرهون متعددة لديون مفصلة، فإن سدد 250 الأولى كان من حقه أن يفك الرهن عن الأرض الأولى، وإن سدد 250 الثانية كان من حقه أن يفك الرهن عن المزرعة، وإن سدد 500 عدد عن 500 الباقية بقيت فقط العمارة الأخيرة هي الرهن. فإذا ينفك الرهن إذا كان مجزأ على الدين، إذا جزأ الدين بتجزئة، إذا جزأ الرهن بتجزئة الدين. أما إذا كان كلا رأسا برأس فلا ينفك إلا به كله، فلو بقي منه ولو ريال واحد لا يمكن أن يفك إلا بسداد الدين كاملا. وهذا من عدل الله عز وجل بين عباده، فإن الحقوق مقاطع الحقوق عند الشروط، وكأنه حينما وضع الرهن اشترط على نفسه أنه إذا لم يسدد أنه يباع الرهن ويسدد الحق قليلا كان الباقي أو كثيرا. نعم.
وتجوز الزيادة فيه دون دينه.
وتجوز الزيادة فيه، تجوز الزيادة في الرهن. عندنا مسألتان، المسألة الأولى لو وضعت رهنا عند شخص لقاء دين، هل يجوز أن تزيد رهنا ثانيا في نفس الدين؟ الدين مثلا مليون، فأعطيته رهنا أرضا، ثم جئت وقلت يا فلان أنا رهنتك أرضي وأريد أن أعطيك رهنا مع الأرض هذه السيارة، أو أعطيك مع هذه الأرض أرضا ثانية، فحينئذ تسمى هذه المسألة مسألة الزيادة على الرهن، ويكون الذي يزيد هو المديون، يزيد رهنا ثانيا. وهذا غالبا ما يسمعه الإنسان الذي عنده ورع وعنده خوف من الله سبحانه وتعالى، أو إنسان يقدر حقوق الناس، لأن المفروض في المديون أنه إذا رأى الغير تسامح معه ويسر له حاجته المفروض أن يحتاط لحقه، ومن عنده ورع وخوف من الله عز وجل يخاف من الدين، فيخشى أنه لو بقيت عنده هذه الأرض أنه يبيعها لمصلحة نفسه ولربما يماطل أو يتأخر سداده فيحتاط، أو يخشى أن يموت فيتساهل أولاده وورثته في سداد الحقوق التي عليه، فيرهن بكامل الحق حتى يستوفق للناس بحقوقه، فأضاف إلى الأرض أرضا ثانية أو أضاف للسيارة سيارة ثانية، سواء كانت الزيادة من جنس الرهن الأول كأرض مع أرض ونوعه، أو كانت مختلفة كأن يكون عقار ومنقول، فقال له أرهنك أرضي لقاء المليون، ثم جاء في اليوم الثاني وقال أضيف إلى هذا الرهن سيارته، فقد أضاف إلى العقار منقولا، الرهن الأول من العقارات والرهن الثاني من المنقولات، كله جائز. وشدد بعض العلماء وقالوا الرهن لا يزاد فيه والحق مستوفق بالرهن الأول، وهذا قول جفر بن الهزيل صاحب الإمام أبي حنيفة، وهو إمام المجتهد رحمة الله عليه، كان من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة المجتهدين، وكان يرى أنك إن أدخلت الرهن الثاني دخل الشيوع، والشيوع عندهم عند الفقهاء يبطل العقد الأول، فيقول تم العقد الأول على رهن مثلا بثمانمائة ألف، فلو أدخل صار الرهن الأول مستوفق بثمانمائة ألف، فلو أدخل أبطل الرهن الثاني ودخلت الشيوع، وقال حينئذ لا يصح أن يزيد على الرهن الأول لأن الحق مستوفق به وقد رضي صاحب الحق بهذا الرهن فلا تجوز الزيادة. والصحيح مذهب الجمهور، الصحيح مذهب الجمهور لأن الزيادة المبتدأة كالزيادة، لأن الزيادة الطارئة كالزيادة المبتدأة، لأن كما اتفق العلماء أنه يجوز أن ترهن بأكثر من الدين، فلو أعطاك دين مليونا يجوز أن ترهن أرض قيمتها مليونين، فإذا كان يجوز ابتداء جوزها لأن هذا بالتراضي ما دام أنه رضي أن يدخل الرهن الثاني على الرهن الأول فهذا له ولا بأس لذلك. نعم.
وتجوز الزيادة فيه دون دينه.
وتجوز الزيادة فيه دون دينه، أي لا يجوز أن يزيد في الدين. توضيح ذلك، لو باعك رجل أرضا بمليون فقال لك بمليون بعد سنة، فقال لك أعطني رهنا، قلت له أعطيك عمارتي رهنا، هذه العمارة التي في المكان في المدينة الفلانية في الموضع الفلاني رهن بقاء هذا المليون الذي اشتريت به الأرض، هذه العمارة رهن لقاء المليون، فلو أراد أن يستدين منه أو يشتري منه سلعة ثانية ويجعل العمارة ويدخلها على رهن العمارة الأولى، فيقول هذا الدين مثلا جاءه وقال بعني أرضك الثانية، قال الأرض الثانية قيمتها 100,000، قال له طيب إذا أنا رهنتك العمارة وقيمتها مثلا 1,100,000 فأدخل هذه الزيادة من المال أدخلها على الدين الأول ويصبح الدين الأول بدل 1,100,000 لقاء هذه العمارة التي قيمتها 1,100,000 أو قيمتها 1,200,000 مثلا، لا يجوز ذلك. قالوا لأنه إذا تم العقد بالرهن وقدر فمعنى ذلك أن الرهن قد حدث على الدين الأول وصار مستحقا للدين الأول ومستوثقا به الدين الأول، ولا يقبل حينئذ أن يصرف إلى الدين الثاني، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى إدخال الرهنين ليست كإدخال دين على الرهن، ولو فتح هذا لا استضر الناس وصار هذا وسيلة إلى الأذية والإضرار. والسبب في هذا يعني من الأمور التي تقوي هذا القول أنه لو رهنه عمارة قيمتها 1,000,000 وجاء يزيد في الدين ربما نقصت قيمة العمارة، وأصلا الرهونات خاصة إذا كانت من العقارات وكل شيء له قيمة لابد أن تتفاوت قيمه، والغالب أنه مع مضي الزمن أن ينقص لا أن يزيد، غالبا أنه ينقص، فهذا النقصان الأولى أن لا ندخل على الدين لأن هذا يدخل الضرر على صاحب الدين. وأيا ما كان الأصل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أن هذا الرهن مستحق للدين الأول، لكن لو رضي صاحب الدين انتبه الآن هذا كله إذا امتنع، لكن لو رضي صاحب الدين وقال أعطيه وألغي الرهن الأول أعطيك يا أفكه ثم تدخله رهنا بالدينين صح ذلك وجاء، يعني لو فك الرهن الأول وأفسد رده إلى صاحبه بمعنى فوت القبض الأول وملكه الأول الذي هو الندين ثم عاد ثانية وقال هذه الحمارة لقاء الدينين فإنه يجوز، وهذا ما يسمى بالحيلة الشرعية. الحيلة الشرعية، وبهذا يمكن أن تدخل الجمارة باليد الثانية بعقد ثاني غير العقد الأول رهن لقاء 1,100,000 أعني لقاء الدينين ولا بأس بذلك. نعم.
وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. قال رحمه الله وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما.
يقول رحمه الله وإن رهن عند اثنين شيئا، هذا الرهن مشترك، أخذت من رجل 500 ريال وأخذت من آخر 500 ريال وقلت لهم الألف التي لكما والدين الذي لكما لقاء هذه مثلا الدابة وهذه فرهنت دابتين، أو رهنت أرضا أو رهنت سيارة فالرهن لقاء دينين، فلو أن هذه السيارة قيمتها مثلا 1,000 ريال والدين 1,000 ريال فجئت إلى عبد الله الذي هو صاحب الدين الأول، أدل عبد الله ينتهي مثلا في محرم، جئت قبل ذلك وسددته، فإذا وقع السداد لحق عبد الله انفك الرهن في نصيبه وبقي النصف الثاني في نصيب الآخر مرهونا، يبقى مرهونا للنصيب الثاني. والرهن إذا كان للطرفين فلا يجوز أن يكون عند أحدهما دون الآخر، إذا كان الرهن مسألة الشيوع في الرهن، إذا أعطيت رهنا واحدا في دينين لشخصين لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالرهن دون الآخر، وحينئذ يحفظه على يد عدل، أو يرضى أحدهما بكونه أن يكون عند الآخر، لكن ليس من حق أحدهما أن يطالب به دون الآخر، لأنه مشترك للحقين، وليس لأحدهما أن ينفرد به دون الآخر إلا إذا رضي. فإذا رضي أحدهما أن تكون السيارة عند الآخر جاز ذلك، فإن تشاحا فحينئذ يكون عند يد عدل أو شخصا من الصبان، يعني بينهما يرضاه طرفان، ويكون الرهن عنده دون غيره. نعم.
أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما.
أو رهناه شيئا، شخصان يملكان سيارة، استدان منك 10,000 ريال ووضع السيارة التي قيمتها 10,000 ريال عندك، فحينئذ إذا سدد أحدهما 5,000 ريال ينفك الرهن في نصيبه الذي هو النصف، ويبقى الرهن في نصيب الباقي. نعم.
انفك في نصيبه. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه؟ فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه. قال رحمه الله: ومتى حل الدين وامتنع من وفائه؟
يقول رحمه الله: ومتى حل الدين؟ حلول الأجل بمعنى أن يصل أن يأتي الوقت الذي تعهد المديون بسداد الدين، أو تعهد المشتري بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه. فإذا حل الأجل نقول له ادفع المال، لأنه التزم في ذمته بالعقد بينه وبين صاحب المبيع أن يدفع له القيمة عند حلول الأجل، فلا نلحق إذا انتهى الأجل أن نطالبه بالسداد. فقال: ما عندي، أو أنا معسر. فحينئذ يجوز للراهن أن يطالب ببيع الرهن، يجوز للمرتهن أن يطالب ببيع الرهن، وهذا مبني على العقد، لأن عندنا عقدان: العقد الأول عقد البيع الذي فيه أساس الدين، أو عقد القرض الذي بينهما، فهذا اشترى منه أرضا كما ذكرنا بمليون على أن يسدده في السنة القادمة، في نهاية السنة القادمة. فإذا انتهت السنة القادمة قلنا سدد، قال: لا أستطيع، أو قال: هذه نصف القيمة ولا أستطيع أن أسدد الباقي. إن كان صاحب الدين، أولا ينبغي أن يعلم، إن كان صاحب الدين سمحا رضيا فقال له: رضي أنا أنتظر شهر شهرين، وأعطاه مهلة، فهذا أمر بالتراضي لا نتكلم عنه، نتكلم عن الحقوق. فإذا تم الأجل ولم يؤد الدين كما وعد ننتقل إلى عقد الرهن. في هذه الحالة الرهن كأنه وثيقة، يقول العلماء أنه استيثاق، استوثق لدينه بالعين، استوثق لدينه بالعين، فالعمارة التي رهنها عندك وثيقة لقاء هذا الدين، بمعنى أنه إذا عجز عن السداد تبيعها وتتحصل مالك عليه سواء كل الدين أو بعض الدين. فجاء الأجل، طلب منه أن يسدد، قال: ما أستطيع، وقد عجز عن الدين كله أو بعضه. حينئذ يقول إذا كان هناك عدل الذي هو الطرف الثالث، العدل شخص ينصبه صاحب الدين والمديون، يقول مثلا: أعطني مليونا، قال: أعطيكها لكن بشرط تعطيني رهن. قال: أرهن لك عندك عمارتي، ولكن أشترط، يعني أريد أن تكون عند زيد. قال صاحب الدين: وأنا أرضى زيد. فإذا عندنا قرض المليون على هذا الشخص المديون، وعندنا رهن وهو العمارة عند زيد. زيد هذا يسمى العدل، يسمى المصطبى عدلا، بمعنى العدل أصل من يرضى، العدل الشخص المرضي، فيقولون عدل لأنه مرضي من الطرفين حتى ولو لم يكن من العذور، يعني العدل المرضي من الطرفين، من صاحب الدين ومن المديون. فلما رضي زيدا وضعت العمارة عند زيد، فلما جاء الأجل وهو نهاية السنة قلنا: يا فلان سدد، قال: لا أستطيع. نقول للعدل يطالب، طبعا هناك عدة أحوال. الحالة الأولى أن يقول صاحب العمارة لزيد: خذ عمارتي رهنا في دين عبد الله المليون عليه، إن لم أسدد في الوقت بعها وأعطيه حقه. هذا يسمى إذن الراهن. فإن أذن الراهن للعدل أن يبيع، يقوم العدل مباشرة عند العدل وثبوت العدل، يقوم ببيع العمارة وسداد الدين كله أو ما تبقى من الدين. هذا متى؟ إذا كان العدل قد أذن له الراهن. لكن لو لم يأذن الراهن وامتنع من السداد، فبعض العلماء يقول يقوم العدل من حق صاحب الدين أن يرفعه إلى القاضي ويطالبه إما بالسداد وإما أن يبيع القاضي، يأمر العدل أن يبيع. وقال جمهور العلماء لا يؤذيه ولا يضره، يستدعيه القاضي ويقول له أده حقه. قال ما عندي. قال إذن تباع العمارة عليك ويسدد. قال ما أرضى. إذا قال للقاضي لا أرضى، جمهور العلماء على أنه يترك ويقضي القاضي بالبيع الجبري، والبيع الجبري يعني تباع العمارة بدون إذنه ورضاه، هذا يسمى البيع الجبري، لأن الحق متعلق بها. والقضاة والحكام إنما نصبوا من أجل أن رد الحقوق للناس، فإذا كان هذا يظلم هذا هم يقومون بردع الظالم عن ظلمه، لأنه من الظلم أن يقول لا أسدد ولا تباع العمارة، فحينئذ يفرض القاضي على العدل أن يبيع. هذا قول، وهو قول جمهور. هناك قول ثاني يقول إذا طلبه القاضي وقال له بئ، قال ما أبيع، قال له إذن للراهن أن يبيع، المرتهن أن يبيع الراهن، قال ما أبيع، حينئذ يأخذه ويعذره وله الحق أن يسكنه وأن يمنع الناس عنه حتى يأذن بالبيع، يعني يفرض عليه ذلك بالقهر والقوة. ومذهب الجمهور أقوى، أنه إذا لم يأذن ما يحتاج إلى شيء، القاضي مباشرة يصدر حكما بالبيع الذي يسمى بالبيع الجبري، وحينئذ تباع السلعة وأن هناك اتفاقا مسبقا والحق متعلق بها، فتباع كما تباع السلع المفلس، ومن حق القاضي أن يبيعها. وعلى هذا كما ذكر المصنف رحمه الله يباع الرهن ويسدد به ما بقي من الدين، أو يسدد به كل الدين إن لم يكن دفع منه شيء. نعم.
فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين،
لا إشكال. قال يا محمد إذا جاء واحد محرم أو أول محرم ولم أسددك فالعمارة بين يديك، بعها وخذ حقك، إن بقي شيء أكمله وإن لم يبق شيء فالحمد لله حقك صار إليه، وإن زاد شيء فرده إليه. هذا إذن مسبق، سواء أذن عند عقد الرهن أو أذن أثناء المدة أو أذن عند انتهاء الأجل، قال يا فلان خذ حقك، هذه كلها إذا أذن لا إشكال، سواء أذن للمرتهن أو أذن للعدل فالحكم واحد. نعم.
وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن.
وإلا أجبره الحاكم، يعني القاضي أجبر المدين على وفائه فقال له سدد وبالقوة تسدد، فإن لم يقم بذلك حينئذ يقوم ببيعه بالبيع الجبري كما ذكرنا.
فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه،
باعه الحاكم بيعا جبريا. وهذا النوع من البيع هو الذي يسمونه، يقول العلماء يجوز مع فقد شرط التراضي، لأن الله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والبيع لا يصح إلا بالرضا، لكن في هذه الحالة رضا المالك وعدمه على حد سواء، لأنه متعلق به حق للغير، فحينئذ يستوفى هذا الحق، لأن هناك شرطا وعقدا بينهما ولا بد من إبراء ذمته على هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله فصل ويكون عند من اتفق عليه.
يقول رحمه الله ويكون أي الرهن عند من اتفق عليه، يعني يجوز الرهن أن يكون عند المرتهن، ويجوز أن يكون عند شخص ثاني ثالث يتفقان عليه، عند من اتفق عليه. وعلى هذا لو قال المديون نعطيه زيدا فقال لا يلزم، ولو قال نعطيه، قال الآخر نعطيه عمرا فقال الطرف الثاني لا يلزم، فحين لا بد أن يكون الشخص الثالث مرضيا عنه بين الطرفين، من الطرفين، وهذا الذي يسمى بالعدل، يعني مرضي من الطرفين. طيب، إذا ثبت أن الرهن يكون عند من؟ عند العدل أو الذي يتفق عليه. لو أن شخصا رهن عمارة وأعطاها زيدا وهو عدل على أساس عدل من الطرفين، ثم قال عزلتك قبل سداد الدين، لو أنه عزل قبل سداد الدين، فهل من حق أحد الطرفين الراهن أو المرتهن أن يعزل هذا الطرف الثالث قبل مضي المدة؟ للعلماء وجهان، من أهل العلم من قال من حقه أن يعزل، من حقه أن يعزله ولا شيء في ذلك إذا عزله، لكن يكون الخيار لصاحب الدين، يكون له الخيار، يعني حينئذ من حقه أن يطالب بالرهن بدينا عن هذا الرهن أو يفسخ العقد، من حقه هذا، يكون له الخيار، لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس بحقوق الرهن، فإنه يرهن عند عدل ثم يعزل ويسحب الرهن منه، لأن من حقه أن يعزل، فقال اتفاقا للحقوق يكون الخيار دفعا لهذا. وقال بعض العلماء هذا الأول للجمهور، جمهور العلماء من حقه العزل، وقال بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله بعض المالكية أنه ليس من حقه العزل إلا برضا الطرف الثاني. والمذهب الثاني وهو مذهب المالكية رحمه الله أحوط، وقالوا إنه ما دام الطرفان تراضيا فإنه ليس من حق أحدهما عزله دون الآخر، لأن إثباته جاء من الطرفين، فنقض هذا الإثبات لا بد أن يكون بقوة من الطرفين، يعني كلاهما يرضى بعزله، وفي بعض الأحيان يتفقان على عزله، في بعض الأحيان يتفقان على عزله خاصة إذا بدرت منه أمور تدعو إلى ذلك، هذه حالة. الحالة الثانية أن يموت هذا الطرف الثالث وهو العزل، لو مات قبل السداد فما الحكم؟ قالوا ينفسخ التوكيل، ينفسخ التوكيل ويقيمان من يرضى من يرضياه بدلا عنه، فإذا رضي شخصا بدلا عنه أقاماه مقام هذا العزل. نعم.
وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد.
وإن أذن له بالبيع، يعني ببيع الرهن، هذه أحكام العدل، إذا أذن الطرفان له بالبيع عند مضي المدة لم يبع إلا بنقد البلد، يعني الذي هو فيه، فإذا كان رهنه أرضا، الأرض قيمتها رهنه أرضا في مكة وهو في مكة، فإذا باع يبيع بنقد البلد ويبيع بالقيمة في نفس المكان، فلو كانت القيمة متفاوتة في بلد آخر لم يكن له أن يتكلف ذلك، إنما يبيعها بنقد البلد، ويكون العدل المرضي بين الطرفين يكون وكيلا عنهما في البيع، يكون وكيلا عنهما في البيع، فلو كان نقد البلد من الذهب باعها ذهبا بالذهب، ولو كان نقد البلد من الفضة باعها فضة، فلو باع بغير نقد البلد، وجه هذه المسألة أنه ليس من حقه أن يبيع باختياره هكذا، إنما يبيع في حدود معينة لأنه وكيل، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له، وإذا أذن له بالبيع فإن العرف أن يبيع بنقد البلد الموجود، فلو باع بشيء فيه ضرر، لأن البيع يكون بالنقد ويكون بغير النقد، النقود والأثمان كالذهب والفضة، ويكون بغيرها اللي هو بيع المقايضة، ما يجوز أن يبيع العمارة بعمارة أخرى، ولا يجوز أن يبيعها مثلا بطعام، إنما يبيع بالنقد، ويكون النقد نقد البلد، لأن نقد غير البلد يتكلف في صرفه ويكون في مخاطرة، ربما نقصت القيمة أو زادت بسبب الصرف، وعلى هذا لا يبيع إلا بنقد البلد. نعم.
وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن.
وإن قبض الثمن، طيب لو أن هذا العدل كانت العمارة قيمتها مليونا، ثم قبض هذا المليون وتلف قبل أن يعطيه صاحب الدين، فما الحكم؟ قالوا يتلف على ضمان الراهن لأنه وكيل عنه، ولا تبرأ ذمة المديون إلا بعد أن يؤدي الوكيل الأمانة إلى من ائتمنها. فهو في هذه الحالة كأنه لأننا نحن أثبتنا أن الرهن في ضمان من؟ ضمان الرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا فقال لا يغلق الرهن لمن رهنه له غنه وعليه غرمه. ففي هذه الحالة إذا استدان مني مليونا لا تبرأ ذمته من هذا المليون حتى يأتي الوكيل وهو العدل ويعطي لي المبلغ. لكن لو قلت له أنا قلت له بعها واقبض عني، فقد صار وكيلا عن الطرفين، وكيلا عن الراهن ووكيلا عن المرتهن. وحينئذ إذا قبض ونوى، لأنه في بعض الأحيان تكون اليدين في يد واحدة، تكون اليدان في يد واحدة، مثل مثلا ولي اليتيم، لو كان عندك يتيم له بيت ورأيت من المصلحة أن تبيع هذا البيت ثم أنت ترغب هذا البيت فاشتريته بقيمته، فأنت بائع من وجه ومشتري من وجه، وهنا يدان، يد بيع ويد شراء، فأيدك ببيعه يد بيع على ملك اليتيم ويد شراء على ملكك. فالوكيل يكون وكيلا عن الأول ووكيلا عن الثاني، هذا القول بعض العلماء رحمهم الله.
قال رحمه الله وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن.
هنا مقدمة بسيطة قبل الأذان، إن شاء الله نؤخر شرح هذه العبارة للمجلس القادم. من عادة العلماء رحمهم الله، وهذه ميزة من ميزات الفقه الإسلامي، أنه لا يعطي الحكم فقط وإنما يعطي الحكم والآثار المترتبة عليه. ففي بعض الأحيان إذا نصبنا العدل من أجل أن يدير ثم يسدد يحصل جحود وإنكار، فيقول مثلا سددته ويقول صاحب الدين لم يسددني، أعطيته المبلغ كاملا قال أعطاني ناقصا. فهذه المسائل آثار، تسمى من مسائل آثار الرهن، وهذه تقوم على مسألة المدعي والمدعى عليه، من المدعي ومن المدعى عليه. وهذه مسألة مهمة جدا لأنها في القضاء والخصومات وفصل النزاعات. من المدعي الذي يكون القول قوله، يكون القول خلافه ويطالب بالبينة، ومن المدعى عليه الذي يكون القول قوله ولا يطالب بالبينة ولكن يطالب باليمين عند الإنكار. فعندنا مدعي وعندنا مدعى عليه، والأقوى المدعى عليه، المدعى عليه أقوى من المدعي. فحينئذ لو أن شخصا أعطى شخصا 10,000 ريال دينا، ثم لما جاء الأجل قال المديون سددته وأعطيته 10,000، فمعنى أنه يدعي، وقال الذي له الدين أبدا ما أعطاني شيئا، فإذا مدعى عليه. فعندنا الذي يقول فعلت مدعي، والذي يقول لم يفعل مدعى عليه. فنقول هذه 10,000 اليقين أنك مديون بها. لماذا؟ لأن كلاهما متفق، لأن كليهما متفق على أنه أخذ 10,000. تأتي تسأل المديون أخذ 10,000؟ قال أخذ 10,000. إذا نحن متأكدون أنه قد أخذ 10,000 وأن ذمته مشغولة 10,000. لابد من أجل إسقاط هذا الحق أن نتأكد أيضا أنه سدد، فيكون صاحب 10,000 مدعا عليه والذي عليه الدين مدعي. العلماء اختلفوا كيف نعرف المدعي والمدعى عليه، لأنه عندنا قوي وضعيف. فالقوي المدعى عليه، والأصل براءة المتهم من التهمة حتى تثبت إدانته، وبراءته من شغل ذمته بالحقوق حتى يثبت ما يدل على شغلها. فلو أن شخصا جاء وقال لي على فلان 1,000 ريال، فإننا لو صدقناه كان كل شخص يدعي على الآخر، وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، كان تصبح الأمر فوضى، كل شخص يقول لي على فلان كذا. فإذا لابد أن نعرف من المدعي والمدعى عليه. فقال بعض العلماء المدعي هو الذي يقول قد كان كذا وكذا، يعني يثبت، والمدعى عليه الذي ينفي ما كان، يقول له أعطيتك ما أعطيتني. فالمدعى عليه الذي يقول ما أعطيتني، والمدعي الذي يقول أعطيتك، ويقول شخص أنت فعلت كذا فأنت مسيء وظالم، قال ما فعلت. إذن المدعي الذي يقول فعلت، والمدعى عليه. قال شخص لا قدر الله فلان كاذب، قال ما كذب، فالمدعي الذي يقول كاذب والذي يقول ما كذب مدعى عنه. هذا أصل عند العلماء، من يقول قد كان ادعى ولم يقل لمن عليه يدعى، ومن يقول قد كان ادعى ولم يقل لمن عليه يدعى. بعض العلماء هذا طبعا ضابط من الضوابط التي يضبط بها المدعي والمدعى عليه، كان وما كان. ولذلك الناظم يقول وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يقل لمن عليه يدعى. الضابط الثاني يقولون المدعي هو الذي قوله يخالف العرف ويخالف الأصل، والمدعى عليه الذي شهد العرف بتصديقه أو شهد الأصل. فنحن مثلا في الأعراف كانوا في القديم يختصمون في الدواب كالإبل، يقول أحدهم هذه إبل، والثاني يقول ناقتي، الثاني يقول لا بل ناقتي. فإذا كان أحدهم يركب في المقدمة والثاني في المؤخرة، فالعرف يشهد أن الذي في المقدمة صاحبها مدعى عليه، وأن الذي في المؤخرة مدعي. وكذلك البيت، لو جاء شخص وقال هذه العمارة ملك لي، وقال الآخر لا بل ملك لي، فحينئذ يكون الذي في داخل العمارة مالكا، هذا الأصل والعرف، هذا العرف يشهد بذلك. والذي يدعي من خارج العرف يشهد أنه ليس بمالك للعمارة، فنقول الذي في الداخل مدعى عليه والذي في الخارج مدعي. هذا يسمونه شهادة العرف. شهادة الأصل حينما يقذف والعياذ بالله رجلا بأي شيء، فإن الأصل يقتضي سلامته حتى يدل الدليل على، وذلك تقول قاعدة المتهم بريء ما لم تثبت إدانته، هذا الأصل. فنحن لا نستطيع أن نتهم الناس ولا أن نطعن في الناس، لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في سلوكهم ولا في تصرفاتهم، لأننا من عرفناه من أهل الإسلام فله علينا حق أن يسلم من ألسنتنا وأن لا نتهم ما لم يثبت الدليل. فالذي يدعي مدعي، الذي يقول فيه كذا هذا مدعي، والذي يقول ليس فيه ولا أعرف هذا الشيء هو مدعى عليه. فإذا الأصل أنه ليس فيه هذا الشيء، فلو جاء يتهمه بالزنا أو يتهمه بشرب خمر والعياذ بالله، أو يتهمه بكذب أو يتهمه بأي سوء، نقول لمن اتهم أنت كاذب حتى تثبت ما تقول، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فسماه فاسقا بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا. فإذا عندنا الأصل، هذا الضابط الثالث الأصل. من يأتي بخلاف الأصل فيقول فلان مجرم، فالأصل أنه ما هو مجرم حتى يثبت أنه مجرم، وفلان يكذب ليس بكاذب حتى يثبت أنه كاذب. فهذا الذي يخالف الأصل مدعي، والذي يتفق مع الأصل مدعى عليه. وهذه الثلاث ضوابط جمعها بعض العلماء في قوله تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمعا. فالمدعي من قوله مجرد من أصل عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. هذه كلها الضوابط الثلاثة، وهي معمول بها عند العلماء رحمهم الله. فيذكرون في مسألة الرهن إذا تنازع الطرفان فقال أحدهما سددته، قال ما سددتني، قال دفعت المال إليك، قال ما دفعت، فحينئذ لابد أن نعرف من الذي يقبل قوله ومن الذي يطالب بالدليل ويكون مدعيا. الأصل أو العرف يشهد بخلاف قوله، وهذا إن شاء الله ما سنبينه في المجلس القادم بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا انتفع المرتهن بالرهن ألا يشكل عليه بأنه فرق جرى نفعا أفادكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المرتهن إذا انتفع بالرهن ينقسم الحق إلى قسمين، إما أن يكون الرهن لقاء حق بالقروض فحينئذ كما ذكرت يعتبر قرضا جرى نفعا، وعلى هذا كره الإمام أحمد رحمه الله رهن الدور واعتبره من الربا المحض، لأنه خاصة إذا اشترط عليه أن ينتفع فلا إشكال يعتبر شرط جرى نفعا. وأما إذا كان ينتفع بالرهن لقاء القيام عليه كما في الدواب التي تحلب وتركب، فهذا ورد في السنة باستثنائه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الرهن يحلب، الرهن يركب بنفقته، ولبن البر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. فهذا يدل دلالة واضحة على أنه يجوز إذا كان الشيء مرهونا، مثل الناقة تحتاج إلى علف فتعلفها ثم تأخذ بقدر ما علف، فلو كان العلف قيمته مثلا 30 تأخذ من حليبها وتركب عليها بقيمة 30، ما تزيد على هذا. وهذا عين العدل، لأن في القديم الدواب إذا كانت تركب وتحلب من الصعب أنك إذا وضعتها رهن تأتي من مكان بعيد من أجل يعني تضع العلف لها وتحلبها، فيسر الله عز وجل وجعل الرهن هذا يحلب ويركب للنفقة التي يقومها المرتهن عليها، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. ومن هنا أجمع العلماء رحمه الله على أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بدون إذن من ارتهنه، إلا إذا كان بعوض فقال له مثلا: هذه الدار أجعلها رهنا عندك. قال له: طيب هذه الدار أريد أن أسكنها، بكم تأجرني إياها؟ قال: بكذا وكذا. فأجرها، فإن استأجرها انتقلت إجارة وخرجت اليد عن يد الرهن إلى الإجارة. وهذا إن شاء الله سنفصله في الفصل الثاني إن شاء الله، نفصل أحكامه في مسألة منافع الرهن سواء كانت بعوض أو كانت بغير عوض، وسواء كانت الرهون من جنس ما يحلب ويركب أو يركب ولا يحلب، أو يحلب ولا يركب، أو لا يركب ولا يحلب كالدور ونحوها. هذا كله إن شاء الله سيكون الكلام عليه المجلس القادم إن شاء الله سيسير، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، من وضعت عنده أمانة فتعدى هل يأثم بذلك مع العلم بأنه قادر على أن ينقذ المبلغ إذا طالب به صاحبه؟ أسألكم الله.
الأمانة أمرها عظيم وخطوها جسيم، يفر منها الصالحون ولا يحفظها إلا الأخيار والمتقون. الأمانة أمرها عظيم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فإذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. يعني يمكن أن يكردس في نار جهنم بأمانة خانها، أو يكردس في نار جهنم برحم قطعها. ولذلك يقول بعض العلماء لما يقرأ هذا الحديث يقول: أخاف على المسلم من خيانة الأمانات وقطع الأرحام. ويقول: ما أظنه ينجو من الصراط، لأنه قال قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، وإنها تتمثل لصاحبها صلى الله عليه وسلم وعافية يوم القيامة، فإذا جاء يأخذها هوت به في نار جهنم، فلا يزال يطلبها على قدر ما ضيع من حقوقها. أمانة أمرها عظيم، فإذا أؤتمنت على شيء فانظر رحمك الله، إن قدرت على أن تحفظه وتقوم عليه وتصونه فالحمد لله، وأنت مأجور غير مأجور، خاصة إذا كان أخوك محتاجا إلى حفظك ورعايتك، تفرج كربته وتحسن إليه والله يثيبك على هذا. أما إذا علمت أن نفسك ضعيفة فإياك، خاصة في الأمانات التي تكون للضعفاء والفقراء، مثل الزكوات، أموال الزكوات والتبرعات، هذا أمرها عظيم، لأنهم خصومك بين يدي الله عز وجل في توزيعها والقيام عليها. لا تتقحم هذا الشيء إلا وأنت متمكن من أداء الحق على وجهه، فكما أن فيها الثواب العظيم والأجر الكبير ففيها الإثم الكبير. فالإنسان الذي يحتاط إذا كان مثلا جاء لأمانة في الزكوات يكتب أسماء المستحقين ويأتي إلى المزكي ويقول: عندي 3 أسر 4 أسر 5 أسر، من يتحمل بين يدي الله عز وجل صرفها ويبقيها عنده ويقوم عليها، وربما تأخر وربما دخلته دواخل النفس، وليس هناك فتنة مثل المال والنساء، هاتان من أعظم الفتن. فإذا أتمنت على المال فالنفس أمارة بالسوء، قدر ما تستطيع لا تتحمل أمانة أحد من الأموال، لأن النفس ضعيفة. وعلى هذا ينبغي المسلم إلا يدخل نفسه في مقام الأمانات إلا إذا وثق من نفسه. فإذا وضع شخص عندك أمانة مال تكلمه وتقول له: أنا أحتاج هذا المال ولا أريد أن أخون، ولا أريد أن أضيع، ولا أريد أن أبدل أمانتي، إنما أريد أن أكون من أهل الجنة وممن غفر الله لهم، فكانوا لأماناتهم حافظون. فتقول له هذه الأمانة أنا أحتاجها، هل تأذن لي؟ قال أذنت لك تتصرف فيه. إذا قالت ما أذن حينئذ تحفظها يرحمك الله أو تردها إليه إذا كنت خائفا من نفسك. وعلى هذا فلا يجوز التصرف في الأمانات إلا بإذن أهلها والله تعالى أعلم.
أصابت مرة فضيلة الشيخ، هل البائع بعد بيع السلعة أن يتراجع ويطلب من المشتري أن يقيله، أم أن الإقالة خاصة بالمشتري؟ أصابكم الله.
يجوز للبائع ويجوز للمشتري، كل منهما إذا ندم وطلب الإقالة يجوز له أن يستقيل، ومن أقال نادما فله من الله الثواب وحسن العاقبة والمآب. فمن فرج عن نفسه من كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وشتان بين كربة الدنيا وكربة الآخرة. فإذا جاءك أخوك وقال لك قد بعتك ولكني نادم على هذا البيت، فقد يستضر في أهله وقد يستضر في عرضه، فبدل أن يكون ساكنا في عمارته يذهب يستأجر فيخاف على عرضه ويخاف على أهله. فهذه كربة عظيمة، خاصة في بعض البيوعات تتعلق بها مصالح عظيمة للناس. فإذا جاءك البائع يندم فإن أقلته فإن الله عز وجل يسيبك على هذا، وهو من تفريج الكربة. وقدم آخرتك على دنياك، فإن الشيطان حريص فيقول لك هذه العمارة وهذا الثمن والربح الطيب كيف تفرط فيها؟ وقد يأتيك من شياطين الإنس والجن من يسول لك أنه من الخطأ أن تغفر له أو تعفو عنه، فهذا يقول لك هذا لعاب وهذا يتلاعب بك، وهذا يقول لك أنت ضعيف، وآخر يقول لك أنت تضيع حقك، أنت تضيع الربح، أنت كذا أنت كذا، ومنهم من يقول لك إن استمغيت على هذا فلن تستطيع أن تربح تجارة، وهكذا يخذل الشياطين الإنس والجن. ولكن قل لا واستعن بالله، فلعل في هذه العمارة بلاء يصرفه الله عنك بتهريج كربة أخيك المسلم. لا أحد يعلم العواقب في الأمور، وقل أن يأتيك مسلم في كربة إلا وادخر الله لك من وراء تفريجه خيرا كثيرا. وهذا ضعه أمامك الأمر اليقين أنك لن ترحم مسلما إلا رحمك الله، ولن تقدم على أمر فيه خير لإخوانك وتضحي وتؤثره على ذلك إلا جعل الله لك العاقبة كأحسن ما تظن وفوق ما تظن. وهذا أمر مجرد، ونشهد لله أنه أوفى ما يكون بأهله. فالله وعد من رحم أن يرحم، تأتي وترحم في المال إذا تقع في مثل ما وقع فيه، في صفقة لو أنك لم تقل فيها ربما أصبت بمرض في نفسك وربما أصبت بنكدة في أهلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يلطف بك ويرحمك كما رحمت أخاك المسلم. فعلى المسلم أن يحسن إلى إخوانه، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وبالمناسبة في ذات مرة حدثني رجل كبير السن أنه مر على غلام يجر في السوق، وهذا قبل تقريبا 80 سنة، توفي الرجل رحمه الله، حدثني في آخر عمره وهو في الثمانينات، ويقول مررت على هذا الغلام وهو يجر في هذا الحق، فسألت الذي يجر النادي، قال هذا رجل عليه دين ريال، وإذا به غلام يعني قريب من البلوغ، قال فأخرجت من جيبي ريالا ودفعته إليه واحتسبت عند الله. فصح هذا الغلام ما اسمك؟ قال فلان. قال قل له ولا أظن أن يوما من الأيام أحتاج إليه. قال فمرت الأيام وشاء الله أنه جاءته تجارة عن طريق بلد، ثم اعتدي على تجارته وهو معها وفي ركبها، ثم أراد الله عز وجل أنه يهيم على وجهه في البرد في ليلة شديدة البرد. حدثني بلساني يقول في ليلة شديدة البرد فأصبحت خاف حتى على نفسي من شدة ما أدنى البرد، فإذا بي دينار. قال فلما قربت منها ولفحني الضوء إلى بصائح يقول عمي أحمد واسمه أحمد. فقام الرجل فلما ذكر له نكبته أحسن إليه وقام عليه وأكرمه، ثم قام ورعى شؤونه وتجارته وحفظها ورده إلى المدينة سالما غانما. قال تذكرني؟ قال والله ما أذكرك. قال أنا الغلام الذي دفعت عني الثياب يوم كذلك. فأبدا ما تفرج كربة أحد إلا سخر الله لك من يفرج كربتك أو جعل لك عاجل الدنيا وآجل الآخرة.
فيحتسب المؤمن إذا جاءك البائع نادما عن بيعه أو المشتري نادما عن شرائه فقدم آخرتك. والله يبتلي أهل الأموال والتجارات يبتليهم بمثل هذه المواقف. والله تعالى ما خلقنا إلا للاختبار ونبلو أخباركم. فكيف يعرف الصادق من الكاذب؟ وكيف يعرف الرحيم من غير الرحيم إلا بمثل هذه المواقف؟ في أي شيء، حتى ولو جاءك نادما عن كلمة قالها فيك، حتى لو جاءك نادما من أي تصرف أساء إليك، فقل غفر الله لي ولك. فمثل هذه المواقف الطيبة، مثل هذه المعاملة الحسنة، كما أحسنت إلى الناس فإن الله عز وجل يحسن إليك. والله تعالى يقول وأحسن كما أحسن الله إليك.